بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإدارة إذا وقعت بين الطرفين لم تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون على السلامة فتستأجر الأجير فيقوم بالعمل على الوجه المطلوب دون حدوث أي ضرر من هذه الإجارة، فحينئذ لا إشكال. والحالة الثانية أن تستأجر الأجير وأثناء قيامه بمهمة الإجارة المطلوبة يحدث الضرر، كأن تستأجر عاملا ليقوم بعمل فيصبح شيئا في الدار أو نحو ذلك، فيكسر ذلك الشيء فيتلفه بالكلية أو يتلف بعضه ويعطل المنافع الموجودة فيه. ففي هذه الحالة الثانية يرد السؤال: هل الأجير يتحمل المسؤولية عن العين التي تطلب منه المنفعة في إصلاحها والقيام عليها؟ وهذا يشمل كثير من الإجارات، سواء كان ذلك في الأشخاص أو كان في الحيوانات أو كان في المركوبات أو كان في العقارات، فأنت إذا استأجرته ربما أنه يستأجر لإصلاح الإنسان، كالطبيب يقوم على إصلاح بدن الإنسان فيحدث ضرر في طبه يعطل منفعة العضو الذي يراد علاجه، أو يحدث ضررا في مكان آخر فيكون بإذن الله عز وجل سببا في علاج موضع ولكن يحدث الضرر في موضع آخر. هذا في إصلاح الآدميين، ولربما تستأجره لإصلاح حيوان كالبيطار يقوم بعلاج الدابة فيفسد أو تعتل صحتها بسبب الأدوية والعقاقير أو نحو ذلك، أو تستأجره لإصلاح العقار كبناء جدار فيهدمه، إصلاح جدار فينهدم أثناء إصلاحه، أو إصلاح زجاج فينكسر ويتهشم، أو إصلاح الأمور الأخرى من المرافق المتعلقة بالبيوت والدور ونحو ذلك. كل هذه الصور قد تقع في بعض الأحيان، فالإجارة إما سلامة وإما ضرر. ففي حال السلامة لا يسأل السائل، ولكن يرد السؤال في حال الضرر. وهذه الحالات وهي حالات الضرر تسمى بمسائل الضمان في الإجارة، مسائل الضمان في الإجارة لا تختص بالأجير، بل لربما أنك تستأجر سيارة للنقل فيكون في السيارة ضرر يؤثر على صحة الراكب، أو تستأجر شيئا من أجل أن تقضي مصلحة منه فيخرج ذلك الشيء من المصلحة إلى المضرة. كل هذه المسائل تسمى بمسائل الضمان في الإجارة، وتعم بها البلوى وتكثر منها الأسئلة والشكوى، ويحتاج طالب العلم إلى معرفة أحكامها وموقف الشريعة الإسلامية الذي أنصفت فيه الطرفين، فأعطت الأجير حقه وأعطت المالك حقه. فيرد السؤال: ما هي الضوابط وما هي الأمور المعتبرة التي ينبغي العمل بها في مسائل الضمان؟ فشرع رحمه الله في بيان هذه المسائل، لأن بيان الإجارة يستلزم بيان الآثار المترتبة على الإجارة، وقد تكون هذه الإتلافات والأضرار الناجمة تعطل الإجارة أو تعطل الإجارة فيما بقي من المدة. كل هذا يبحثه العلماء ويبين مسائله الفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة. شرع المصنف رحمه الله في بيان هذه المسائل والدلالة على هذه الأحكام، فقوله: ولا يضمن. الضمان غرامة الشيء التالف إما بذكره أو بقيمته. فالعلماء رحمهم الله إذا قالوا عليه الضمان بمعنى أنه يأتي بمثل الشيء الذي أتلفه إن كان له مثلي، أو يأتي بقيمته إن تعذر وجود المثلي. وتوضيح ذلك أن الضمان يفتقر إلى وجود إتلاف وضرر، وهذا الإتلاف سواء كان كليا أو كان جزئيا فإنه إذا فعله شخص بمال غيره بدون حق فإن الله عز وجل ألزمه أن يضمن لأخيه المسلم حقه. فمن أتلف الشيء حتى تعطلت منافعه بالكلية ولم يمكن الارتفاق به على وجه وأصبح تالفا بدون وجه حق، نقول له اضمن مال أخيك. وذلك لأنه إذا أتلف الشيء على هذا الوجه فقد تعدى وظلم، فيجب عليه ضمان تعديه وظلمه. فعلى اليد أن تضمن جنايتها كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. فلما اكتسب الجناية وأتلف مال غيره وجب عليه أن يضمن ذلك المال، وتعين عليه أن يقوم برد مثل ذلك المال. مثلا لو أتلف سيارة لأخيه المسلم بدون حق نقول له تأتي بمثل هذه السيارة في مواصفاتها وبمثلها في شكلها وتعطيها لأخيك. تعذر وجود مثل هذه السيارة نقول تضمن بقيمتها. فإذا الضمان غرامة الشيء التالف، أي بمعنى أنه يأتي أنه لا بد من وجود شيء تالف، إما بمثله إن كان له مثلي ويضمن المثلي بالكيل كيلا وبالوزن وزنا، إذا كان مكيلا يضمن بمثله كيلا وبمثله وزنا وبمثله جودة ورداءة وغلاء ورخصا إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله في الضمان. قال رحمه الله ولا يضمن أجير خاص. الأجير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يسمى بالأجير الخاص، والقسم الثاني ما يسمى بالأجير المشترك. فأما الأجير الخاص ويسميه بعض العلماء الأجير المنفرد، فهو الذي تعاقدت معه على مدة معلومة تستحق هذا الأجير منفعة الأجير خلال المدة كلها، كأن تستأجر شخصا ليعمل عندك في بيتك أو مزرعتك شهرا، فإنه يسمى بالأجير الخاص. فإنه خلال الشهر يجب عليه مدة الشهر كاملة مستحقة لك أنت، ولا يجوز له أن يصرف هذا الاستحقاق والمنفعة لشخص آخر فصار مختصا بك، يقال له الأجير الخاص. هناك نوع ثاني أجير عام ومشترك، مثلا الغسال، فإن الغسال والخياط الذي يخيط الثياب ليس مختصا بك وإنما يقوم بعمل لك ولغيره، ومثل النجار والحداد ونحوهم ممن يقومون بإجارة العمل. ولذلك يقول العلماء غالبا ما يكون الفرق بين الأجير الخاص والعام أن الأجير الخاص ينصب العقد على المدة ويتعلق بالمدد، وأما الأجير العام فإنه يتعلق بالأعمال. فالأجير العام غالبا ما يكون في الأعمال مثل الحدادة والنجارة والمقاولات ونحوها، هذا أجير عام لأنه يعمل لك ولغيره، وبإمكان أن يشتغل لثلاثة أشخاص في يوم واحد، بل ولربما 20 أو 30 شخص، لا يختص بشخص معين، إنما لك عليه أن يحضر لك العمل فقط أو يقوم لك بالعمل فقط، هذا أجير مشترك لا تستوجب عليه أن يكون مفرغا لك بعينك. أما الأجير الخاص لا، يكون مختصا بك. هناك فرق بين الاثنين في الضمان. فالأجير الخاص فيه شبهة من جهة كونه انحبس لك واختص بك، والغالب في قيامه بالأعمال أن يكون وكيلا عنك. وتعلمون كما تقدم معنا في الوكالة أن الوكيل أمين لا يضمن إلا إذا فرق، فيصبح فقه المسألة في الأجير الخاص أنك إذا جئت بشخص ووضعته في البيت أو جئت بخادم في البيت فإن هذا الخادم أو العامل إذا عمل في البيت صار كالوكيل عنك في الأعمال التي طلبت، بخلاف الأجير المشترك. إن الأجير المشترك ليس فيه هذا المعنى، وإن كان فيه خصوص التوكيل للعمل نفسه، لكن فيه ضمان، في وجه الضمان أقوى من الأجير الخاص والمنفرد. ففرق طائفة من العلماء رحمه الله في مسائل الضمان في الإجارة من الأجير الخاص والأجير المشترك، فقال رحمه الله: ولا يضمن
أجير خاص ما جنت يده خطأ،
ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، مثل الخدامة في البيت وأنها قامت بكنس تنظيف أو إصلاح مكان طلبت منها إصلاحه أو طلب منها إصلاحه فقامت بعملها على الوجه المطلوب فانكسر الزجاج أو تهشم أو انكسر الباب، فإنها إذا قفلت الباب مثلا بالقفل المعتاد ولكن سقط الباب علمنا أنه سقط قدرا أكثر من سقوطه فعلا فنقول لا تضمن، وكما لو أنك قد مسحت فانكسر لأنك وكلت، فهي في كونها مستحقة خلال المدة هذه أعمالها منحدثة لك صارت كالوكيل عنك ولذلك لا تضمن، لكن هناك شروط لعدم ضمانها ولعدم ضمان العامل، لو جئت بعامل في مزرعة فقام على مكينتها لإدارة الماء فأدار المكينة بالإدارة المعتادة المتبعة عند أهل الخبرة فانكسرت المكينة أو حدث بها عطل، نقول كما لو أدرتها بنفسك فتعطلت، لأنه في هذه الحالة ليس هناك تأثير، العمل الذي قام به قام به لأمرك أنت الذي أمرته، فحينئذ كما لو أنك أنت الذي أدرت لأن الإذن منك بالقيام وقوزه أنت من المزرعة تقوم على مصالحها وتؤدي مصالحها فقام بها على الوجه المعتبر، فكل عمل يقوم به على الوجه المعتبر كأنك قائم المكان، ما يضمن إلا إذا تعدت يده أو فرطت، فإن تعدت يده أو فرطت خرج عن كونه وكيلا لك إلى كونه متعديا مفرطا خير لك. إذن ففقه المسألة في الأجر الخاص أنك إذا أقمته بالقيام بعمل في مدة معينة في مزرعة أو دار أو غير ذلك فإنه لا يضمن إلا إذا حصل منه التعدي أو التفريط. وعلى هذا قال المصنف رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص، مفهوم قوله أجير خاص أن الأجير المشترك يضمن كما سيأتي. نعم. ما جنت يده يعني ما وقع بسبب فعله، لكن بشرط أن يكون هذا الفعل مأذونا له، يعني مثلا إذا كان لو أن هذا الخادم أو الهامل قام بشيء لم يطر به، لو أنه قام بعمل في نخل قلت له هذه النخلة لا تفعل فيها شيء فجاء وفعل يضمن، لأنه ليس عنده الإذن الذي يكون به وكيلا يسقط عنه الضمان وتكون يده الأمان، فلما عصاك وتجاوز حينئذ نقول يضمن. وعلى هذا نقول لا يضمن إذا قام بما طلب منه وكان قيامه على الوجه المعتبر الذي لا إفراط فيه ولا تعدي، وعلى هذا يعتبر الأجير الخاص غير ضامن، وهذا قول جماهير العلماء. هناك من خالف وقال بتضمين الأجير المطلق وفيه أثر عن علي رضي الله عنه حتى إنه أثر عن علي رضي الله عنه أنه ضمن الأجراء وقال لا يصلح للناس إلا هذا، أي كأنه يرى أن حقوق الناس لو قيل أن الأجراء لا يضمنون تلفت أموالهم، لكن حين يقال أن الأجير يضمن يحتاط الأجير ويكون هناك نوع من الصيانة، ولكن الأثر عنه مرسل والصحيح عنه رضي الله عنه أنه ضمن الأجير أنه لم يضمن الأجير الخاص. وعلى هذا فإن العمل على أن الأجير الخاص لا يضمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، وهذا النص له مفهوم سنبينه إن شاء الله يدل على أن من قام بالأعمال على الوجه المعتبر وكان ذلك على بدون تفريط وبدون تقصير فإنه لا يلزم بضمان ما وقع من يده لأنه أشبه فيه أنه قضاء وقدر، وإذا كان خاصا ففيه شبهة الوكالة إذا كان خاصا، ولذلك النظر الصحيح والأصل الصحيح الذي ذكرناه من كونه وكيلا يقتضي عدم كما قررناه في كتاب الوكالة يقتضي عدم تضمين أمثال هؤلاء. قال رحمه الله: ولا يضمن أجير
خاص ما جنت يده خطأ.
ما جنت يده خطأ، نلاحظ أنه أخطأ، هناك الخطأ وهناك التعمد، يعني القصد للإتلاف والضرر. إذا قلت لا يضمن يترتب أمران، وإذا قلت يضمن يترتب أمران أيضا. إذا قلت لا يضمن أسقط عنه المؤاخذة من المكلفين، هذا الأمر الأول، وأسقط عنه المؤاخذة من رب العالمين. فالشخص الذي تقيمه للقيام بعمل معين في مزرعة أو أرض وهو الأجير الخاص ونصح لك واتق الله فيما أمرته وأدى ذلك الشيء الذي طلبته وأمرته به على الوجه المعتبر، فإنه إذا وقع شيء خطأ منه بدون قصد وبدون تعد وبدون تفريط، ليس من حقك أن توبخه، وليس من حقك أن تقرعه أو تسبه أو تشتمه، فإن فعلت ذلك فقد ظلمته، لأنه غير ضامن أصلا. فإذا قلنا غير ضامن، ليس من حق صاحب العمل أن يستطيل بعرضه، لأنه ما من وجه شرعي يخوله للأذية والإغراض، فيصبح سبه وشتمه وكهره وأذيته وتوبيخه من الاستطالة بعرض المسلم واستباحتها بدون حق. وهذا أمر يفرق فيه، وهذا نحب أن نبدع لأنه يفرق فيه كثير من الناس إلا من رحم الله، أنه بمجرد ما يقع الخطأ من العامل بدون تقصير قام فوبخه وقرعه وسبه وشتمه، لا يجوز. كل هذا السب والشتم حسنات أو سيئات على من قال، حسنات تؤخذ منه أو سيئات والعياذ بالله يحملها على ظهره. لا يجوز أن يستباح عرض العامل أو الأجير ما لم يفرق، فإن الله تعالى يقول لا يحب الجهر الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وصاحب العمل غير مظلوم، فحينئذ ليس من حقه أن يظلم أخاه المسلم بالسوء. هذا بالنسبة للمخلوق. وأما بالنسبة لحكم الله عز وجل وشرع الله، فكما ذكرنا أنه لا يطالب بالضمان في الدنيا، ولا أيضا تتعلق مسؤولية الآخرة، لأنه إذا أدى ما وجب عليه خليت نفسه وبرئت ذمته من الإثم في الآخرة، كما برئت ذمته من تبعة الدنيا بسقوط الضمان عنه. قال رحمه الله: إذا لم يتعد ولا يضمن أجير خاص،
ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ.
خطأ خرج القصد كما ذكر، لكن إذا تقصد والعياذ بالله لا شك أنه في هذه الحالة يعني الخطأ بدون قصد. لو جاء مثلا للزجاج ومسحه وهو على طريقة يعني عفوية انكسر الزجاج، نقول في هذه الحالة ما يضمن، لكن لو جاء للزجاج قاصدا وكسره نقول يضمن، لأن في الحالة الأولى أخطأ وفي الحالة الثانية تعمد. من مسائل الخطأ أيضا لو أنه حمل الزجاج فزلجت يده، هذا خطأ، زلجت يده فسقط الزجاج وانكسر، أو تهشم بعضه، أو حصل منه ضرر على فراش أو نحل، أو حمل مائعا فانكب على فراش فأفسد أو أكلف أو أضر به، وكان هذا الحمل كله على سبيل الخطأ انزلجت يده ولم يتعاطى أسباب التفسير. لكن لو كانت يده مبلولة وفيها لزوجة، أو غسل الزجاجة بمادة لزجة ثم جاء بعد زوجته وأخذها، هذا نوع من التساهل والتفريط له حكمه الخاص الذي سيأتي. إذا لا بد من أن يكون ذلك خطأ ناقص بالضبط، وثانيا ألا يفرق، لأنه قد يخطئ وهو مفرق. يعني الآن مثلا يأتي العامل وتقول له إذا جاء المساء تقفل باب المزرعة، يكون مزرعة مسورة وتقول في المساء إذا أذن المغرب تقفل الباب، ترك الباب مفتوحا، هذا تساهل وتقصير. فحينئذ نقول إنه مقصر، فهو إما أن يتعدى وإما أن يقصر، وعكسها عدم التعدي الخطأ وعدم التقصير إذا أدى على الوجه المعتبر فجاء شيئا قضاء وقدرا وعسر. إذن على هذا الأجير الخاص لا يمكن أن تحمله المسؤولية إلا إذا تعدى أو قصر. يتعدى يجاوز الحدود، يأتي مثلا إلى شيء يكمل برفق فيحمله بعنف، يأتي إلى شيء يوضع برفق فيضعه بقوة. فنعلم في هذه الحالة لو أنه حمل كتبا ثم جاء ورماها بقوة، هذا تعدي وإساءة، فتمزقت الكتب نقول حينئذ تضمنها، لأن هذا من باب التعدي. لو حملت المرضع أو الخادم حملت الصبي ثم رمته بقوة، نقول إن هذا تعدي اعتداء، لأن مثل هذا ما يوضع بقوة وإنما يوضع برفق. كلها مسائل، يعني مسائل الضمان لا تنحصر يعني من حيث الصور والأمثلة، إنما نذكر أمثلة على حسب اختلاف الإجارات، وإلا القاعدة فيها أن لا يوجد تعدي وأن لا يوجد تقصير. فإذا وجد التعدي أو وجد التقصير فقد فتح العامل والأجير على نفسه هذا المسؤول، ويتحمل تبعه كل ما ينشأ على تعديه وكل ما ينشأ على تقصيره. قال رحمه الله:
ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجاب.
ما جنت يده خطأ، فما ذكرنا ما لم يتعدى أيضا، لأنه سيأتي إن شاء الله ذكره في الحجام والبيطار. وضوابط هذه الأمور يعني الأجير نقول إنه لم يتعدى ولم يقصر بضوابط معينة. أولا، أي أمر تصدره للأجير فإن مقتضى عقد الإجارة يلزمه بالتقيد بذلك الأمر. فلو قلت له أن يفتح شيئا في حدود معينة ففتحها أكثر، ففتحه أكثر من ذلك الحد أو أقل من ذلك الحد وترتب الضرر، ظنه لأنه في هذه الحالة قصر. فإن قصد ذلك وكان والعياذ بالله عن قصد ونية أنه فتحه أكثر مما يستحق فترتب الضرر، فحينئذ والعياذ بالله يكون جناية وعدوان. لكن إذا استغفالا منه وغفلة منه قصر في فتح الشيء ففتحه أكثر مما يستحق أو أنقصر عما يستحق فحصل الضرر، نقول يضمن. هذا بالنسبة لأوامر الشرع، يكون التعدي بالنسبة للأوامر، يكون التعدي من جهة العرف. قد لا تأمره بشيء، تأتي بشخص يقوم بعمل وأنت لا تعرف هذا العمل، كالكهربائي والنجار والحداد، أنت لا تعرف العمل، فما عندك أمر إلا أن تقول له أفرح بهذا الشيء. فحينئذ يتعدى إذا خرج عن ضوابط أهل الخبرة، هذا الشيء الذي يريد إصلاحه. الخبرة وأهل الصنعة يقولون إنه يصلح أو يستصلح بطريقة معينة، مثلا يمر فيها على مرحلتين فأصلحوا على مرحلة واحدة وتركه، هذا تقصير. فجئت تشغله ففسد الجهاز، تلف الجهاز، يضمن لأنه قصر في إصلاحه. صحيح أنك أنت لم تخاطبه وتقول له أصلحه بدرجتين أو إحذيه كذا وكذا، نحنك لا تعلم، لكن العرف يخاطبه وأصول الصنعة ومقتضيات المهنة تلزم عليها أن يتقيد بهذا العمل. فكأنك حينما قلت له أصلح، كأنك تقول له أصلح ورحمك الله بالعرف وبما جرى، ولذلك المسكوت عنه في العقود مردود إلى ما تعرف عليه الناس. الشيء الثاني، قد يكون التعدي من جهة والعياذ بالله قصد العدوان كما ذكرنا، تعطيه أمرا أن يصلح شيئا ويكون هذا الشيء لا يمكن إصلاحه إلا بالرشد، فجاء بالعنف والقوة قاصدا إصلاحه، فإنه يجب عليه ضمان ما ترتب على ذلك النقص. كل ما يترتب على هذا القصد السيء والعياذ بالله، كما يقع بعض العمال والأجراء قد يشد الانتقام والعياذ بالله في موقف معين أو عمل معين ويريد أن ينتقم، والله سبحانه وتعالى هو المطلع على الضمائر، وكل نفس مما كسبت رهينة، والله عزيز الانتقام، الله لا يخفى عليه الخوارج مهما فعل ومهما صنع. فإنه إذا فعل عن قصد وأذية يصبح في هذه الحالة بينه وبين الله مؤاخذة، وبينه وبين الله يجب عليه ضمان هذا الحق كاملا وإخبار صاحب الحق عن حقه والتحلل منه، وإلا تحمل مسؤوليته. إن لم يضمن في الدنيا فإنه سيضمن في الآخرة، وإذا لم يبح ويحلل نفسه في الدنيا فسيعجل الله له عقوبة في الدنيا قبل أن يلقاه في الآخرة. فلذلك من حيث التعدي قد يكون بسبب الأوامر فيجاوز هذه الأوامر، أو قد يكون بسبب العرف، يجب العرف لأن أشياء تحفظ لأشياء بدرجات معينة ونظام معين وترتيب معين، فيخرج العامل عن هذه الأشياء فيضمن. كذلك هناك شيء من الضمان يدخل بسبب الجهل، فكل شخص ادعى صنعة وليس من أهلها أو كان من أهلها ولكن جاءه عمل خارج أو مجاوز لحدود علمه، فإن أي شيء يتركب من الضرر على فعله يضمنه، وهذا سنقرره إن شاء الله في ضمان الأطباء. فمثلا لو أن رجلا ادعى أنه يحسن الكهرباء فجئت به على إصلاح من أجل إصلاح أجهزة وهو لا يعرف إصلاحها فأفسدها وأتلفها أو عطل بعض منافعها، فإنه يضمن تعدى أو لم يتعدى، كل ذلك يوجب الضمان، الجهل موجب للضمان. هذا واحد. الشيء الثاني لو كان من أهل هذه الصنعة، صنعة الكهرباء، لكن صنعة الكهرباء فيها مثلا أقسام، وهو يتقن قسما ولا يتقن قسما آخر، والقسم الذي لا يتقنه هو الذي طلب منه، فإنه في هذه الحالة الواجب عليه شرعا أن يقول لا أعلم هذا الشيء ولا أعرف هذا الشيء، فإن أقحم نفسه فيه فإنه يضمن، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله أيضا في إدارة الأطباء. هذا من حيث الأصول العامة، أن الضمان للأجير الخاص إذا وكلته فإن يده يد أمانة، ولا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر، وقد بينا ضوابط التعدي والتقصير. وعلى هذا فإنه يجب على المسلم أولا أن لا يحكم بكون الأجير الخاص ضامنا إلا إذا توفرت دواعي الضمان ووجدت الأمارات والعلامات والشروط التي ينبغي توفرها للحكم بضمانه. نعم.
ولا حجام،
ولا حجام، الحجامة معروفة وهي والفضل إخراج للدم من الجسد، إخراج الدم الفاسد من البدن. الحجامة إخراج الدم الفاسد من البدن بالمص، ولها مقامع معروفة وطريقتها مشهورة. وأما الفص فإنه يكون للعروق، الحجامة للأوعية الدموية والفص للعروق، وكلاهما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعيته، ودل الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام باعتباره كما في الحجامة أنه احتجم وأمر بالحجامة إذا اشتد الحر فاحتجموا لا يتغير بكم الدم فيقتلكم، وكذلك أيضا الفص ثبت عنه الصحيح أنه أرسل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع منه عرقا ثم تواه عليه، هذا يدل على مشروعية الفص. بالنسبة للحجامة طبعا صنعة لا ينبغي لأحد أن يقوم بها إلا إذا كان من أهلها، فالحجامة تحتاج إلى طب ومعرفة بالطب، وليس كل من أخذ محاجما فهو حجام، وقد تدخل على الإنسان ضررا لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهي سلاح ذو حدين، هناك مواضع في الجسد لو حجمت أهلكت الإنسان، وهناك مواضع في البدن لو حجمت استقامت صحته، وهناك أوقات لا تحسن فيها الحجامة ولا تصلح، وهناك أوقات تصلح فيها الحجامة، فهي علم مستقل، حتى ألفت فيها الكتب عند المتقدمين رحمه الله وأطباء المسلمين المتقدمين ألفوا فيها الكتب، يعني ليست صنعة لكل من هب وجب، لأنها تتعرض بأخطر الأشياء بعد الدين وهو الجسد، لأن أجساد الناس وأرواحهم متوقفة على الطب، ولذلك كان بعد الله عز وجل متوقف على الطب، ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول في الطب إنه ثلث العلم، وكان يقول ضيعوا ثلث العلم، وكان يقول رحمه الله قولته المشهورة لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، فالطب ليس بالسهل، أرواح الناس وأجساد الناس أمانة عند الحجام، هناك مواضع لو حجمت أذهبت ذاكرة الإنسان وأصبحوا العياذ بالله كثيرا من النسيان، وهناك مواضع لو حجمت لربما أصابته بالشلل والعياذ بالله، فهي خطيرة ليست بالسهل. فإذا لا يجوز لأحد أولا أن يتعاطى الحجامة إلا إذا كان عالما بالمواضع التي تحجم وكيفية الحجامة، أولا العلم بالمواضع، لأنه قد يكون يعرف كيف يحجم ويعرف لون الدم الفاسد من الصالح، ويعرف الزمان زمان الإمكان لسحب المحاجم وتركها وطريقة التشهير وطريقة المرض، قد يعرف هذا لكن لا يعرف المواضع، وهذا أكثر ما يقع فيه الجهل. قد تجد الآن حجام يحسن الشرط يحسن النص لكن ما يحسن معرفة المواضع. ولذلك ينبغي أن يكون عالما بهذه المهمة على الوجه المطلوب. ثانيا إذا كان عالما يجب عليه شرعا أن يؤدي العمل وفق المتبع عند أهل الخبرة، لأنه قد يكون عالم ولكن لا يحسن التطبيق، وقد يكون عالم ولا يتم التطبيق، يعني متساهل. فإذا كان جاهلا بالصنعة ضمن، وإذا كان عالما بالصنعة جاهلا بتطبيقها يضمن، وإذا قام بالصنعة وكان عالما بتطبيقها ولكنه لم يتم العمل على الوجه المتبع عند أهل الخبرة ضمن. إذن كلها مداخل للضمان، لكن لا يضمن إذا أدى حسابك على الوجه المعتبر وعرف الموضع الذي يهتم وأتم الحجامة على الصورة والصفة المعتبرة فلا ضمان عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن أبي داود وغيره في الحديث الصحيح أنه قال: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. من تطبب تفعل يعني تكلف، مثل تحلم وتصبر إذا لم يكن من أهل الحلم لكنه تكلف الحلم، وكذلك أيضا تصبر. هذه الصيغة تدل على أنه تكلف الطب وليس من أهل الطب. وقوله عليه الصلاة والسلام من تصبب عام، ولذلك قرر الإمام العلامة بن القيم رحمه الله برحمته الواسعة في كتابه النفيس العظيم في الطب النبوي، وهو منتزع من زاد المعاد في هدي خير العباد، انتزع هذا كتاب الطب النبوي وانتزعت مباحث الطب منه، قرر أن قوله من تطبب عام، وأن الطب بجميع فروعه يدخل تحت قوله من تطبب، وأنه من جوامع كلمه بأبي وأمي صلوات الله. فكل من يقوم بأي مهمة طبية لا يعرفها أو يعرفها ولكن ليس تمام المعرفة المعتبرة التي تؤهله بشهادة أهل الخبرة للقيام بذلك الشيء الذي قام به فإنه متطبب. فقال: يمكن أن يكون المتطبب حجاما، لأنه إذا تعاطى ذلك فإنه قد دخل في الطب. صحيح أن الطب عام ولكن من الطب الحجامة، ولذلك يعتبر متطبب إذا تعاطى حجامة ولا عرفه. وكذلك أيضا الفصال، قال: إذا تتعاطى الفص ولا يعرفه فقد تطبب. وكذلك الجراح، إذا تعاطى الجراحة وهو لا يعرفها فقد تطبب. وهكذا بقية الأطباء حتى علم الأعشاب، لو قال لنا خذ العشب الفلاني أو ضع العشب الفلاني أو افعل بالعشب الفلاني أو العشب الفلاني علاج لكذا أو دواء لكذا، فإنه تطبب إذا لم يكن على بينة معرفة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام من تطبب يدل على تضمين الحجامة، لأن الحجامة من الطب وعلاج يتداوى به ومن مجالات الطب، فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من تطبب. لا ضمان على الحجامة إذا حجم بصفة معتبرة وطريقا، أولا ينبغي في الحجامة يشترط فيه أولا أن يكون عالما بالحجامة، هذا أول شرط. وثانيا أن يشهد له أهل الخبرة أنه أهل للقيام بها. وثالثا أن يؤدي هذه الحجامة بالطريقة المتبعة عند أهل الخبرة. طيب، لو أنه كان عالما وطبق وكان مستطيعا للتطبيق وطبق ما علم في حدود أهل الخبرة، ولكنه قام بالعمل بدون إذن صاحبه، جاء إلى شخص حجمه بدون إذنه، أيضا يضمن، لأن الإذن هو الذي فيه التوكيل الذي يسقط الضمان. فأصبح هناك أربعة شروط لا بد من توفرها: العلم بالحجامة، والعلم بكيفية والقدرة على تطبيق ذلك العلم على الوجه الصحيح. ثالثا أن يطبق ويقوم بالمهمة وفق الأصول المتبعة عند أهل العلم بالحجامة. رابعا أن يأذن الشخص المريض أوليا لفعل الحجامة. أصبح أربعة شروط نفصلها. قلنا أن يكون عالما، فإذا كان جاهلا ليس من حقه شرعا أن يعرض أرواح المسلمين وأجساده من التلف فيضمن. ثانيا أن يكون قادرا على التطبيق، لأنه قد يكون عندي علم. الآن ربما تقرأ كتاب في الحجامة وتتصور الحجامة، وربما تقرأ كتاب في الجراحة الطبية وتتصورها، لكن لو وقفت أمام البناء وأمام العروق وأمام الأشلاء والقطع ربما أن الإنسان يعجب عنه رشده، ربما لا يحسن التصرف، لأن التطبيق شيء والعلم شيء آخر. ولذلك لا بد من القدرة على التطبيق، وأن يكون هذا التطبيق الذي طبقه موافقا للأصول المتبعة عند أهل الخبرة. ولذلك نستطيع أن نضمن أعرف الناس بالطب إذا خرج عن حدود المتبعة عند أهل الخبرة، فعلمه وقدرته على التطبيق محكومة بالضوابط والأصول المتبعة عند أهل الخبرة، فإذا خرج عنها صار متحملا للمسؤولين وخارجا عن الثمن الذي جعله الله علاجا ودواء للحساد. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، فإن الله لم يجعل داء إلا وجعل له شفاء ودواء، فقال جعل له شفاء ودواء. فهذا الجعل نعرفه عن طريق أهل الخبرة والمعرفة. فلما جاء وخرج عن أهل الخبرة، حدود أهل الخبرة وتطبيقات أهل الخبرة، وقد خرج عن الثمن الذي جعله الله سبحانه وتعالى علاجا، فصار مخاطرة وصار مجازفة وصار اجتهادا يتحمل مسؤوليته وكذا. مثال: لو أن المريض يحجم في نقرة الرأس، فجاء وقال: أنا أفضل أن تكون في النقرة اليمنى، تكون هي في الوسط، تنحرف يمينا أو شمالا. أولا يعرف كيف يحجم، عنده علم. ثانيا عنده القدرة على التطبيق. ثالثا لم يطبق وفق أصول أهل الخبرة، لأن أصول أهل الخبرة تستلزم أن يضع في هذا الموضع. من أمثلتها أيضا أن يحدد الموضع ويحدد المكان للحجامة، فيقوم بالحجامة، ولكن متبع عند أهل الخبرة أنه يعالج الجرح بعد انتهاء الحجامة، ينظفه قبل الحجامة، ينظفه، ثم إذا جاء يجرح ينبغي أن يكون قد احتاط لتنظيف مكان الجرح. فإذا لم يحتط وعاجل بجرحه قبل تنظيف المكان فتسمم المكان لقد ضرر، أرشد الضر، هذا تفريط وخروج عن القصر المتبع لها الخبرة، لأن الخبرة لا يمكن أن يقوم بحجم موضع إلا بعد تنظيفه وتهيئته للحجامة. فنقول هذا خروج، مع أنه عالم وقادر على التطبيق وعنده معرفة، ولكن خرج عن السنن المتبع عند أهل الخبرة، وهذه ضوابط مهمة. الأمر الرابع: إن وجد الإذن، فإذا وجد الإذن أذنت له أن يحجمني، فإنه في هذه الحالة وكلته لعلاج نفسي، فكأني أنا الذي أعالج نفسي. فإذا لم آذن له وجاء وفعل هذه الأشياء فإني لم آذن، لأني إذا أذنت تحملت مسؤولية الآلام ورضيت بالضرر المترتب على وجود الألم والمشقة المترتبة عليه. فإذا لم آذن لم أرضى لنفسي بهذا الضرر، فعند إقدامه بدون وجود إذن يظلم. طيب لو كان المريض مغمى عليه أو كان صبيا صغيرا لا يحسن النظر لمصلحة نفسه، يقوم وليه مقامه، فالولي أن يقوم مقامه ويأذن. فإذا جاءه وليه وقال له احجم هذا الصبي، وكان أبوه أو عمه القائم على أمره، فحينئذ يعتبر إذنا موجبا لسقوط الضمان. قال رحمه الله:
ولا حجام، ولا حجام وطبيب وبيطار.
وطبيب أي ولا ضمان على الطبيب، والطبيب الطب هو حفظ بإذن الله عز وجل، حفظ الصحة موجودة واستردادها زائلة. الطب نوعان: طب وقاية وطب علاج ودواء. الطبيب لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أنه يحرص على بقاء الصحة كما هي، وهذا ما يسمى بالطب الوقائي، وإما أن يستبد شيئا زال بقدرة الله عز وجل بسبب المرض. وفي الجسم ثلاث خصائص: السوداء والصفراء والبلغم، إذا اعتدلت واستوت فالجسم في صحة وعافية بقدرة الله عز وجل، ولا يصيب مرض إلا إذا خرج، إذا زاد أو طغى أو بغى واحد من هذه الثلاث. فهذا الطب يقوم عن الجانبين. فالطبيب إذا أراد أن يعالج، طبعا الأطباء من حيثهم ينقسمون إلى أقسام، وهناك علاج بالدواء وهناك علاج بالجراحة، والعلاج بالدواء أيضا على فروع وأقسام، منه ما يتعلق بالأعضاء ومنه ما يتعلق بالنفس والروح. فالطب النفسي شيء والطب الجسدي شيء آخر، كلها مجالات الطب. فإذا قال ولا طبيب يشمل جميع هذه الأقسام. ثم إذا قلنا بالطب فهناك شيء يسمى يعني ينزل منزلة الطبيب، وهم مساعدي الأطباء كالممرضين والمحللين والمصورين للأشعة ونحوهم ممن يستعان بهم بعد الله عز وجل في القيام بالمهمات الطبية. فهؤلاء كلهم لهم علوم ولهم ضوابط ولهم أصول معروفة عند أهل الخبرة والاختصاص. لا يضمن الطبيب بشرط أن يكون عالما بالطب، بمعنى أن يكون قد شهد له أهل الخبرة أنه أهل للقيام بالعمل الطبي وعنده معلومات تؤهله للقيام بالمهمات الطبية، عالما قادرا على التطبيق كما ذكرنا. ثالثا أن يطبق وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة. إذا وجدت هذه الشروط في شخصه انضاف إليها في المريض وجود الإذن من المريض بالمداواة، فأصبحت أربع شروط. لأن الشرط الأخير في الإذن بالمداواة تستثنى منه الحالات الطارئة، فالأطباء في الحالات الطارئة لهم الحق أن يعالجوا ولهم الحق أن يداووا إذا لم يوجد من يؤذن لهم بشرط وجود الإذن العام، مثل ما يوجد مثلا في المستشفيات من اللجان الطبية التي تأتيها الحوادث العاجلة. يعني مثلا حينما يأتينا مريض في حادث مغمى عليه، ولو أننا اتصلنا بأوليائه قد لا نعرف عنوان أوليائه، ولو اتصلنا ونعرف عنوانه قد يحضرون بعد وفاته، تكون حالة لا بد الآن شجرة عملية، فهذا نقول فيه إذن عام. وهذا ذكره بعض العلماء رحمه الله ويعتبر إذن ولي الأمر العام إذنا للأطباء. ما دام عند الأطباء إذن عام من ولي الأمر لمعالجة مثل هذه الحالات الطارئة يستند إلى الإذن العام، لأن السلطان ولي من لا ولي له، والحالات الطارئة يفتقد فيها من يلي حظ النظر، فولي الأمر له الحق أن يفوض للجهات هذه أن تعالج الحالات الطارئة ولو لم يوجد الولي ولو لم يوجد إذن من المريض نفسه. ولذلك القاضي ومن في حكمه من له ولاية عامة ينظر لمصالح الناس ولو كانت الناس غير موجودة، لأن ما جعل وليا لأمر الناس إلا من أجل مصالحه، فهذا إذن عام تسمى بالإذن عام. هذه أربع شروط لابد من توفرها. أن يكون الطبيب عالما، فإذا كان الطبيب جاهلا ظنه من قوله عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ظالم. السؤال متى نحكم للطبيب لأنه عالم بالطب؟ هذا يفتقر إلى جهات لها حق أن تأذن للطبيب وتشهد للطبيب أنه أهل الطب. وفي زماننا الشهادة الطبية لمزاورة المهنة الطبية تعتبر من الجهات المعتبرة، تعتبر دليلا على علمه، موجبة لسقوط الدعوة عليه أنه جاهل. يعني لو جاء شخص قال هذا ما يعرف الطب وعند الطبيب شهادة من جهة معترفة ومعتبرة، نقول أبدا. قول المريض إن الطبيب لا يحسن فاقط، لأن أهل الخبرة شهدوا له أنه طبيب وأذن له بمزاورة أهله. هذا من جهة لا بد أن يكون هناك. ولذلك يقول المصنف كما سيذكر وذكره الإمام القدامى والإمام وغيره من الأئمة في الماوردي والإمام النووي رحمة الله على الجميع، كلهم قرروا أنه لا بد من وجود معرفة وعلم، وفصل بعض العلماء وقال بشهادة أهل الخبرة. والمصنف هنا الإمام القدامى رحمه الله في هذه المسألة يقول أن يعرف منه حفظ، أن يعرف منه حفظ يعرف يدل على أنه قد اختبر. ولذلك الجهات المتخصصة في الطب ما تعطي هذه الشهادة إلا بعد اختبار الطبيب في التشريح واختباره في المعلومات، اختباره في التطبيق وفي العلم، العلم النظري والعلم التطبيقي. فنحن نعتبر هذه الشهادة موجبة لزوال التبع والمسؤولية في قول من تطبق. هذا إذا شهد له أهل الخبرة. قد في بعض الأحيان تثبت خبرة الإنسان وحفظه بالتجربة. هذا أمر ذكره العلماء رحمه الله في أحوال مستثناة، وهذا في القديم، في القديم مثل ما يقع في الطب الذي يزاول مثلا طبيب كان والده أو ديس معروف بالطب أخذ عن والده هذا الطب وعرف منها الإصابة، وعرفنا أنه في أغلب علاجه لأهل القرية ولأهل المدينة أنه يصيب، جاءت حالة معينة وأخطأ، نقول أبدا هذا رجل معروف بالحفظ، فننزل المعروف عنه عرفا منزلة هذا، تزكي علمه، ما لم يكن في الحقيقة هناك شيء معين يدل على أنه تعدى أو أنه تجاوز هذا أمر آخر يستثنى، لكن نحن نقول متى يحصل الطب بجواز أن يجاوز ذلك العمل بشهادة عن الخبرة وثبوت كونه عالما بهذه المهمات الطبية. ثالثا التطبيق، أن يكون تطبيقه أن يكون قادرا على التطبيق، وقلنا هذا يعرف بالتجربة، أن يطبق وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة، وهذا يحتاج إلى شهادة أهل الخبرة، وبناء على ذلك تتفرع المسألة أن كل دعوة ضد طبيب أنه أخطأ ينبغي الرجوع فيها إلى الأطباء المتخصصين في هذا المجال. فلو أنه عالج عينا أو عالج أذنا أو عالج قلبا وادعى المريض أنه أخطأ وأنه تجاوز أصول المتبع عند أهل الخبرة، نقول يسأل أهل الخبرة بهذا المجال الذي هو فيه، فإن قال أطباء العين أطباء القلب أطباء النظر أنه أخطأ أو أنه تجاوز أصول المتبع عند أهل المهنة ضمنه، وإن قالوا أنه عامل ما لزم وأدى عمله وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة سقط عنه الضمان ولا نوجب الضمان عليه. فالطبيب إذن لا بد من توفر هذه الشروط كلها فيه حتى يسقط عنه الضمان، والأصل في ذلك قول عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعرف منه الطب، فلما قال يعرف دل على أن من عرف منه الطب بالتجربة وشهادة أهل الخبرة أنه لا يدخل في الحديث، لأن الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم، حديث من تطبب منطوقه وجوب الضمان على الجاهل الطبيب الجاهل، ومفهومه لا ضمان على الطبيب العالم الذي عرف منه طبه عرف منه إحسانه وإحسانه للطب. وبيطار، وبيطار وهو الذي يداوي الحيوانات ويعالج الحيوان.
لم تجني أيديهم،
لم تجني أيديهم بمعنى أنها لم تتعدى، مثلا في الجراحة لو كان مثلا يقطع عضوا ثالثا من النفطة فزاد عن النفطة فحينئذ يضمن هذه الزيادة يضمنها، ولو قالت قصدت أن أوديه صارت بناية عنه وفيها القصاص إن أمكن القصاص. ولذلك لاحظوا يا إخوان ضمان الطبيب إما أن يوجب القصاص إذا كان متعمدا كأن يسقيه دواء يعلم أنه يقتله واعترف أنه يريد قتله فيجب عليه القصاص، هذا بالإجماع، لأنه خرج عن كونه طبيبا إلى كونه قاتلا وقاصدا القتل. الأمر الثاني، قد في بعض الأحيان لو لم يقر وجاءت الدلائل الواضحة، يقول مثلا وضعت له جرعة في حدود 70 مثلا غرام، 70 غرام قرأ في علمه وطبي أنها قاتلة، وقيل له وضعتها 70 قامعة وتعلم أنها قاتلة قامعة، نقول في هذه الحالة كونك تعترف بالقتل أو لا تعترف لا يهمني، لأنك تعلم أن إذا سقي هذه فقد قتلت، كونك تبذل الموت إلا ما تبغي الغالب أنها تبغي فأصبح قاتلة متعمدة. هذا بالنسبة للضمان الجناية، تجني أيديهم ما لم تجني أيديهم، فإذا جنت يده يعني قصد القتل أوجب القصاص اللي هو القوت كما ذكر العلماء. ثانيا قد يوجب لا يسقط عنه القصاص إذا لم يقصد قتله وتعاطى الطب عن جهل ولكن أخطأ وحصل الضرر بتعاطيه عن جهل، أخطأ وحصل الضرر، حصل الضرر نقول له تضمن، ويكون الضمان إذا أتلف يد المريض فيها نصف الدين نقول له تدفع نصف الدين، لكن لو أنه دفع نصف الدين هل ينتهي كل شيء؟ لا، الطبيب الجاهل لا يجوز تركه بل يعاقب، ونص الأئمة والعلماء على أنه يجلد ويشهر به إذا كان تكبير ويرجع غيره، لأن هذا أمر يتعلق بأرواح الناس وأجساد الناس، الأمر ليس بالسهل، فيجلس ويشهر به ويعذر على قدر الجناية وعلى قدر العلم الذي ادعى معرفته. فادعاء العلوم الطبية التي تؤدي إلى الخطر مثل العقاقير السامة مثل العمليات الخطرة ليس كادعاء العمليات البسيطة والعلاج بالأشياء البسيطة، كل شيء له تعذيره الذي يناسبه، هذا يرجع إلى القاضي وسيأتينا في باب التعذير. لم تجني أيديه فتجني يده بالقصد والعدوان والعياذ بالله، وهذا يوجب القصار، وتجني يده بالجهل بالمجاوزة للحدود المعتبرة عند أهل الخبرة، فيأتي إلى شيء يجهله خارج عن تخصصه. مثلا لو أن طبيبا متخصص في الأذن جاء لعلاج عين، هذه جناية، لأن العين ليست متخصصة. هناك صحيح هناك أمور يا أخوان عند الأطباء هي المعلومات العامة تقصد، وكل طبيب لابد أن تكون عنده معلومات عامة ثم يتخصص، لكن نحن نتكلم إذا انتقل من العين إلى الأذن في تخصص في الأذن لا يعالج فيه إلا متخصص، لكن هناك عند الأطباء ضوابط معينة ويحتكم إليها ويرجع إليها، المواد والقوانين التي وضعت بالتجربة والاستقراء وضع عن الخبرة والمعرفة. إذا خرج الطبيب عن تخصصه إلى تخصص ليس له وتعاطى أو عمل وزاول شيئا يجب عليه الرجوع إلى متخصص وإحالة المريض إليه يضمن. لكن هناك أحوال طارئة، هناك أحوال مستثناء لها أحكامها وضوابطها المعروفة في عرف الطب يرجع إليها. الشاهد أننا نضمن الطبيب إذا جنى ويجني بالجهل إذا تجاوز حدود معلوماته أو تكلف شيئا أو مثلا فعل شيئا لا ينبغي فعله أو قصر في حفظ صحة المريض فتلفت صحة المريض. مثلا الآن عندنا أدوية معينة توضع بترتيب معين عند الأطباء، فعالج المريض وقصر في هذا الترتيب أو لم يخبر المريض بطريقة استعمال الدواء أو أعطاه الجرعات على مواعيد متباينة، كل هذا جناية لكنها مبنية على التقصير وليست على التعدي والقصر. إن عرف حذقهم، إن عرف حذقهم كما ذكرنا، وحذق الشيء إتقانه وكونه ماهرا فيه، وقال رحمه الله إن عرف حذقهم في خطورة الأجساد والأرواح، فلا ينبغي لكل طبيب أن يتولى الطب، ينبغي أن يكون حاذقا، وهذه أمانة ومسؤولية، ولذلك لا يجوز للمستشفيات الأهلية عن نحلها أن تضع طبيبا إلا إذا كان بدرجة من التفوق، خاصة إذا كان يتعاطى يتعامل مع كثير من الناس، ينبغي على صاحب المستشفى أن ينصح لله ولعموم المسلمين، فلا يأتي بكل طبيب، والله سائله بين يديه ومحاسبه إذا وقف بين يديه ينفرط في اختيار الأطباء لعلاج الناس، يوقف بين يدي الله ويسأل عن ذلك، لا يختار للناس إلا من يرضاه لنفسه ويأمنه على نفسه، فكما يأمنه على نفسه يأمنه على أنفس المسلمين على أرواحهم. ولا يذهب يأخذ طبيبا لا يعرف المشهد، هو طبيب لكن لا يعرف المشهد، ويأتي ويضعه في موضع يعلم أن كثير من الناس يراجع ويحتاج إليه، لذلك ينبغي في هذا الحال أن يعرف حمق الطبيب وإتقانه نصيحة للأمة ودفعا للضرر المترتب على غير هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا راع لم يتعذر.
الراعي الذي يرعى الغنم أو الذهب له ضوابط، أولا لا ينبغي أن يتعدى في رعايته للغنم، وهو يعتبر أجير خاص، الراعي يعتبر أجيرا خاصا، لا يضمن إلا إذا فرط، والتفريط أن يرعى الغنم في أرض مسعة، فهذه الأرض المسعة إذا أدخل الغنم فيها هو يعلم أنها مسعة ضمن، لكن لو أمره صاحب الغنم وقال له ارعها هنا وقم بالرعي في هذا الموضع فإنه لا يعلم، لأنه يتحمل بالإذن يسقط الضمان عن الراعي. كذلك أيضا يتحمل الراعي الضمان إذا قصر مثل التقصير في سقي الغنم وحفظ الغنم المريض إذا كانت الغنم مريضة أو البهيمة مريضة وتحتاج إلى رعاية فقصر في ذلك حتى ماتت أو تلفت أو نحو ذلك من الأمور، مثل التقصير في الراعي صغير الغنم وصغير الدهن كل ذلك يجب الضمان. تتقيد يتقيد الرعي بالأصول المتبعة في إدارة الرعي، فإذا قصر في هذه الأصول وتساهل فيها حتى حصل الضرر ضمن، وإذا تجاوز الحدود التي حدت له وحصل الضرر ضمن، إما أن يتعدى وإما أن يقصر، لأن هذا الأصلين لأن هذين الأصلين هما يعني أغلب مسائل الضمان تدور على هذين الأصلين التعدي والتقصير. فقال رحمه الله: ولا راعي أي لا يضمن الراعي. والراعي يقول يقال إن جماهير السلف والخلف حتى إن الشافعي قال: لا أعرف أحدا ضمن، يعني ضمن الراعي، لا يعرف أحد ضمن الراعي. الراعي أجير خاص لأنك وكلته بالرعاية ثم أجير خاص لا يعرف تضمينه، وعلى هذا فإنه يد وتعتبر يد أمانة ما لم تتعدى أو تفرد كما قررناه في من قبله. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا اتفقت مع عامل على أن يعمل عندي شهرا بمبلغ من المال، وبعد مضي أيام من عمله لم يعجبني عمله وأوقفته، هل أعطيه أجرة الأيام التي عملها أم أجرة الشهر كامل؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فبينك وبين أخيك المسلم عقد، عقد إجارة شهرا كاملا، لا بد من إتمام هذا العقد إلا إذا وجد العذر الشرعي. وقولك لم يعجبني عمل، هذا القول فيه تفصيل. إن كان مرادك أنه لم يقم بالعمل على الوجه المعتبر ويقصر ويضيع ويفرط، من حقك أن توقفه وتقول له: إما أن تؤدي العمل تاما بدون تفريط، وإما أن ألغي الإجارة فيما بقي من الشهر، من حقك هذا. ومن حقك أيضا أن تقدر أجرة مثله فيما مضى، كما ما يأخذ الأجرة كاملة. مثال: لو أنك استأجرت شخصا لأجل القيام بمصلحة النجارة أو الحدادة، فجاء نجارا على أنه نجار وعمل نصف ما ينبغي أن يعمل منه، نصف الذي اتفق عليه بينكم، بطيء العمل، ثقيل اليد، لا يحسن الإدارة للعمل، حتى أصبح نصف العمل قد سقط، مثله يستحق أجرة 50 وأن تعطيته 100، من حقك أن تعطيه عن الأيام الماضية أجرة 50، وتقول له: إما أن تلتزم بأداء العمل لما يستحق مثلك أخر من يأخذ 100، وإما أن تفسخ العقد وتعطيه مهلة يوم يومين حتى يستقيم وتمضي. إن أتم العمل بهوانا، والسبب في هذا التفصيل أن العقود مشتكم إليها، العقود والاتفاقات مشتكم إليها، لأن الله أوجب علينا أن نفي بهذا المتفق عليه. فأنت اتفقت معه على أن يقوم بعمل يستحق 100، العمل الذي قام به يستحق 50، فيصبح أخذه 50 الزائد الأكمال بالباطل، سواء كان في مزرعة أو كان في ورشة أو كان في شركة أو كان في أي مجال. إذا لم يؤدي العمل الذي يستحق بمثل أجرة ما خصصت له من أجرة، الأجرة التي خصصتها له، كان من حقك أن ترده إلى أجرة مثله وأن تخيره فيما بقي من الشهر، إما أن يتم العمل الذي يستحق به 100 وإما أن يفسخ العقد. هذا من حقك وما ظلمته، لأننا لو جئنا نفتح هذا للناس فإننا قد شدنا وصار من الجور وأصبحنا مع العامل ضد أصحاب الحق، ولا يجوز أن يكون حكم الشرع مائلا إلى أحدنا، لا بد من العدل. ما دام اتفق معه على أن يقوم بالعمل الذي يستحق 100، إذا ينبغي أن يؤدي عمل يستحق 100. لكن لو أن هذا العامل أدى الطاقة التي يستحق بها 100، لكن الطاقة التي يستحق بها 100 فيها مرتبة كمال ومرتبة وسط ومرتبة دنيا، يعني مثلا إذا جئت به في ورشة، الورشة ينتج طاقة الإنتاجية التي يستحق بها 100 ريال أن ينتج 3 أشياء من العمل الذي طلبته. هذه 3 الأشياء إذا أنتجها 3 منها ينتج بصفة كاملة إذا كان على الأكمل. الطاقة الوسطى هي دون الكمال ينتج 3/4، الطاقة الدنيا ينتج الثالث 2.5. فأنت أعطيته 100 على أساس أن الطاقة الإنتاجية من حيث الأصل المعتبر أنها 2.5، لأن هي مركبة الإجزاء. كون الأكمل يأتي بثلاث وعجز عن الثلاث لا يوجد إسقاط العقل. فقولك لا يعجبني قد يرادك به الكمال، وإذا أردت به الكمال ليس من حقك لا أن تنقص أجرته ولا أن تلغي العقد فيما بقي من الشهر إلا برضاه، لأن الأصل الذي اتفق عليه يستحق به المئة وهو 2.5. الأكمل هذا شيء آخر، الأكمل ليس مطالبا به. مثلا المزارع يكون في المزرعة تطالبه بسقي الماء والقيام على البهائم الموجودة في المزرعة. الأكمل في مثل هذا في هذا الشهر أن يقوم بهذا العمل الأول وهو إدارة الماء والقيام على البهائم وتقليم الشجر، لم يعجب لأنه أدى الاثنين ولم يعد الثالث، فلم يأتي في مرتبة الإعجاب في مرتبة الكمال. فقولك لم يعجبني هذا من تفصيل، والعجب عند الناس مراتب، لكن احنا نقول ايش الحق، احتكم أنت والعامل إلى الحق. فالعجب العجب من الناس وألا العجب من الشيء استعجاب الشيء ومحبته تختلف موازينها تختلف ضوابطها، ولا ينبغي لك أن تلغي هذا العقد إذا كان قد أتى بما يجزيه وما يستحق به أجرة الأجرة المتفق عليها، ويجب عليك إتمام ما بقي من الشهر إلا إذا اتفقتما برضا منكما على فسخ العقد. والله تعالى
فضيلة الشيخ، ذكرنا أن الأجير الخاص لو قام بعمل دون إذن صاحبه فإنه يضمن، هل هذه المسألة تشبه مسألة التصرف الفضولي أفاقكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تشبه مسألة التصرف الفضولي إذا كان الفضولي عنده إذن أصل، وأما إذا لم يكن له إذن في الأصل فإنها لا تشبهها، لأن الأجير عنده إذن من حيث الأصل، وأما بالنسبة للفضولي فليس عنده إذن في بعض الصور وعنده إذن في بعض الصور. مثالا في الفضولي، إذا قلت له اشتري لي سيارة واحدة، اشترى سيارتين، فقولك اشتري أصل في التوكيل بالشراء، لكن خرج إلى كونه فضوليا في السيارة الثانية. والأجير أجير، لكنه إذا زاد عن الحد المعتبر يصبح في هذه الحالة لم تأذن له بشيء زائد، يصبح عنده أصل عام وزيادة. فالفضولي يشاركه إذا وجد أصل عام، لأن الفضولي بعض الأحيان ما يكون عنده أصل عام. شخص أخذ منك السيارة على أنه يذهب بها إلى الجامعة أو يذهب بها إلى المسجد، ثم وجد رجلا يقول له بيع هذه السيارة ب10,000، فرأى أن المصلحة أن يبيعها لك ب10,000، لا خدعه، أنت ما قلت له بيعها، فليس عنده أصل عام. فقد يتصرف الفضولي وليس عنده أصل عام، وقد يتصرف عنده أصل عام، وهناك فرق بين المسألتين. تشبه مسألة الإجارة الفضولي عند وجود إذن عام، أصل عام يعني يمكن أن نستند إليه، هو عام من حيث الشكل يعني أصل، لكنه خاص يريد به الخصوص اللي هو الشراء في حدود معينة، وعلى هذا يكون التصرف الفضولي مشابه لهذه المسألة بالقيد الذي ذكرناه. الله تعالى
أفادكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح الدعاء عند الطواف والسعي بلغة أخرى غير اللغة العربية؟ أفادكم الله.
لا بأس بالدعاء طواف بالبيت بغير اللغة العربية إذا كان لا يحسن اللغة العربية، وإذا دعا بلغته فإنه يجزيه، ولا يشترط أن يدعو باللغة العربية لأنه مكان ذكر وثناء على الله عز وجل وسؤال له من فضله، وهذا يشمل الدعاء بغير العربية كالدعاء بالعربية، إلا أن الدعاء باللغة العربية تأسيا برسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع إذا كان يحسنه هو الأصل، فلما تعذر في مثله لعدم إمكانه وعدم معرفته بالأدعية المأثورة فلا بأس أن يدعو بلسانه. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، صليت الفجر في مزدلفة ثم انصرفت ولم أقف عند المشهد الحرام، فماذا علي أسابكم الله؟
مزدلفة كلها المشهد الحرام، ما دمت أنك وقفت في أي موقف من مزدلفة فأنت في المشعر الحرام، والمشعر كل شيء أشعر الله بتعظيمه. وقيل له المشعر الحرام لأنه قبل عرفات، فعرفات بعده خارج عن حدود الحرم، لأن مزدلفة ثم بعدها تأتي حدود الحرم ثم تأتي نمرة ثم يأتي وادي عرنة ثم عرفات. المشعر الحرام داخل الحرم، وقيل له المشعر من المشعر، ومشعر الحرام لأنه داخل حدود الحرم، لكن الشهر في اسمنا. وقيل له المشعر الحرام لأنها وسط بين ما في الحرم وبين ما خارج عن الحرم، ولكنها من الحرم لأنه مزدلفة بين عرفات وبين منى، ولذلك هي كلها مشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام أي مزدلفة كلها، كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، مزدلفة كلها موقف، كما أن عرفات كلها موقف. قال عليه الصلاة والسلام: وابتدعوا عن وادي محسن. لا، الحديث عن بلفظ مزدلفة كلها موقف إلا وادي محسن، أما اللفظ الآخر عرفات كلها موقف وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. أما بالنسبة للمزدلفة قال: مزدلفة كلها موقف إلا وادي محسن، واستثنى وادي محسن وهو الوادي الذي حفر الله فيه الفيل، وقيل من الحفر بمعنى الكلال، وكل إلى عيا لأنه كانوا يدفعونه إلى الحرم فيمتنع حتى أرسل الله عز وجل عليهم العذاب في ذلك الموضع. فالمقصود أن وادي محسر ليس من منى ولا من مزدلفة، وهو فاصل بين منى ومزدلفة، والمشعر كله من حد المأذنين إلى وادي محسر كله مشعر، من حد المأذنين عند الإفاضة من جهة المسجد، الجبلان الصغيران بحذاء المشعر، الجبل الصغير الذي هو جبل قزح بحذائه سد المأذن، هذا هو المدخل الذي يؤتى من طريق المأذنين، لأنه طريق المأذنين بين جبلين، غربية القناة المعروفة في حضن الجبل، هذا الطريق هو طريق المأذنين في نهاية في رأسه عند المسعر المزدلفة، هو بداية المزدلفة، ثم تنتهي المزدلفة من جهة منها عند وادي محسن. فمن وقف في هذه الحدود فقد وقف في المزدلفة، ومن بات في هذا الحد فقد بات في مزدلفة، وأما من دخل إلى حدود وادي محسر فإنه ليس من مزدلفة مضطرا أو مختارا، ولذلك لا تستطيع عليه الأحكام الشرعية، لأنه مأمور بالتحرر، مأمور بالاختيار، ومأمور بالسؤال، والأعلام موجودة وكل شيء معروف، وليس له من عذر أن يقول أنا أجل، هذه كله تلاعب وتساهل. شخص يأتي ويقول: لا أعرف حدود عرفة، ولا أعرف حدود مزدلفة، ولا أعرف حدود منى، وهي واضحة، وإن كان يمكنه السؤال ولم يقصر، والحمد لله معالم واضحة، الناس متواجدون متكاثرون، وكل هذا يقول أنا جاهل، ثم يأتي ويقول: لا، هذا جاهل، ما عليه شيء. هذا ليس بجهل، هذا تقصير وتلاعب وتساهل. الشخص الذي يتلاعب ويستاهل ويقصر يضمن الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: فدين الله أحق أن يكرم. إذا كنا في حقوق الآدمي الآن يقول يضمن إذا قصر، فما بالك بحق الله عز وجل الذي هو أجل وأعظم. فمثل هذا ينبغي أن يراعى أن من وقف في هذا المكان خارج عن حدود المزدلفة فليس من المزدلفة. أما لو أنك صليت الفجر ووقفت في أي موضع من المزدلفة فقد وقفت في المشعر الحرام، وذكرت الله في المشعر الحرام، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين. الله تعالى أستاذكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يعرض إشكالا ويقول: معلوم أن الإجماع أحد أدلة الشرع، ولكن كما تعلمون أن انعقاد الإجماع المنضبط لا يكاد يقع بعد عهد الصحابة، ولا يخاف من قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو صادق، وقول العلماء إن في حكاية ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما للإجماع فيه نظر. فبناء على ذلك، هل الإجماع الذي يخفى في كتب العلماء لا يعتبر باعتباره إجماع غير منضبط؟ وهل يرى فضيلتكم أن اتفاق العلماء في المجمع الفقهي في العصر الحاضر يعتبر إجماعا مفجع؟ أسابقكم الله. الإجماع الفقهي، قال تعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله من ترك سبيل المؤمنين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحتجون بإجماع من قبلهم، فيحتجون بما كان على عهد أبي بكر وعهد عمر فيقولون فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله أبو بكر والصحابة معه، فيحتجون بذلك. أما مسألة من ادعى الإجماع، أولا الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة في أي عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أي حكم شرعي، اتفاق جميع مجتهدي الأمة من حيث الأصل جميع المجتهدين، إلا أن جميع كلمة جميع في بعض الأحيان يتعذر ضبط الجميع، إنما المراد اشتهار المسألة ونص العلماء عليها في كتبهم وتناقضهم، وهذه الكتب مشهورة معروفة ولا يعرف من أنكرها أو خالفها، لأن لو وجد الدواعي للنقل والبواعث عن النقل موجودة ولم يوجد من ينقل عنه فل ذلك على عدم الوجود غالبا، لأن غالب الظن يحتكم إليه. فنحن نقول اعلم رحمك الله أن الإجماع كذب، وقول الإمام من ادعى الإجماع فقد كذب على حالته، إما أن يكون المراد به مراده رحمه الله شيئا خاصا، بمعنى أن قوله من ادعى الإجماع يعني أن الإجماع لكل شخص من الأمة بغض النظر عن كونه مجتهدا أو غير مجتهد هذا صحيح، لا يمكن اتفاق كل الأمة وإجماع كل الأمة، وهذه عبارات تأتي عن بعض الأئمة يقصد منها المصطلحات الخاصة، يعني من ادعى الإجماع بغير المصطلح الخاص وهو اتفاق العلماء فقد كذب، لأنه يعني لا يقدر يثبت أن كل الأمة أجمعت على ذلك. فمن وراءه وكان الإمام الشيخ رحمه الله عليه يعني كإخوان من الأئمة، لكن له مواقف عجيبة بديعة الورع، فيه ورع شديد، فكأنه يقول يا من تحت الإجماع لا ينبغي أن يكون عندك ورع أن لا تعتقد أن الأمة كلها أجمع، ليس المراد أن الإجماع ليس الموجود، لأنه هو نفسه يحتج بالإجماع ولا يشك إجمال أن مذهب الإمام أحمد على أن الإجماع حجة، ونص الكتاب السنة لم يخالف رسول الله عليه، بل إنه لما ذكر المساقاة والمزارعة حكى بها إجماع الصحابة من قبلها، فالإمام أحمد نفسه رحمة الله عليه يحكي الإجماع ويحكي بالإجماع، وعبارته في هذا الأغلب والأشبه ممن يعرف فقه الإمام أحمد ويعرف تمام الإمام أحمد يعرفه بالورع رحمة الله برحمة الواسع، ولن كان يكون الإنسان فقيه إلا بالورع، فكان رحمه الله على ورع، فيقول كأنه ينبه كل من يحكي الإجماع أن لا يعتقد أنه إجماع لكل الأمة بمعناه الحقيقي، وما يدعي الإجماع بمعناه الحقيقي لا معناه الاصطلاحي فقد كذب، فيصبح من يدعي الإجماع ويقول الإجماع من الفقهاء عنده ورع عنده تحفظ، وهذا هو العلم أن العلماء يضعون أشياء اصطلاحية وأشياء أصلية مبنية على اللفظ مؤاخذ على لفظه، فلا أحمد كان يتبرع حتى في اللفظ، حتى الحرام يقول أكرمه وكان ينفذ يديه وكان يتغير وجهه كل ورع عن أن يقول هذا حرام، رحمه الله برحمته الواسعة جزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وكان على ورع عظيم رحمه الله. فالأشياء الثانية نحن عندنا النصوص واضحة من الإجماع حجة، وأما مسألة أن بعض العلماء استنف في نقل الإجماع من رحمك الله أن الإمام بن عبد البر لما ينقل الإجماع ليس من باب التساهل ولا من باب التلاعب، ينبغي عليك أن تنتبه لكلمات العلماء، وحذر الشيوخ من إجماعه عن ابن عبد البر بالسماعي، ليس المراد بأن الحافظ الإمام الحجة ابن عبد البر متساهلا، كلا والله، وليس من أهل التساهل، بل هو القدم الراسخة في العلم السبت الحجة رحمه الله رحمه الله، ولكن كان له عذر لأنه كان بالأندلس ويحكي الإجماع على قدر علمه، فيخفى عليه خلاف أهل المشرق، وكان أهل المغرب يخفى عليهم خلاف أهل المشرق. وأما إجماعات النووي فإياك إياك، إن الإمام النووي إمام فقيه وحجة وله باعه العظيم في حكاية الإجماع ومعرفة خلاف العلماء، ولكن من الذي يفهم كلام النووي؟ الإمام النووي يقول واختلف أصحابنا، ويكثر من حكاية أقوال أصحابه في ضمن المسائل الخلافية، فيقول واختلفوا هل يجوز أو لا يجوز على وجهين وعلى قولين، والأظهر والصحيح والأصح، ثم يقول وكل هذا إذا لم يقصر فإن قصر فبالإجماع لا يجوز، يعني إجماع مذهبنا وإجماع أصحاب القولين يعني ليس فيه وجهين وليس فيه قولان وليس فيه قولان ولا وجهان أي إذن مذهب، فيأتي من لا يحسن النظر ويقول لي أنه حكى الإجماع في هذه المسألة وقد أخطأ، فقد خالف المالكية وخالف الحنابلة ولا يريد الإجماع خارج المالك، وهذه أوهام يقع فيها من لا يحسن تتبع كلام العلماء، إن الإجماع بيننا حجة ولا شك أنه يحتاج إلى شيء من التحري والضبط، ولا شك أن نقل العلماء المعروفين وتواتر النقل عنهم لأن هناك إجماع يوجب للمسلم أن يعمل بمثل هذا الإجماع، وأقل ما يقاله ختام ما نقوله هب أنه ليس بإجماع فإن أقل ما يقال فيه إنه الثواب الأعظم. فإذا جاء من الإمام النووي الإمام قدامة رضي الله عليهم من استغل بخلاف واكتحلت عينه السهر وهو يقلب في دواوين العلم ووجد أن كل دواوين العلم تحكي ذلك ولم يجد مخالفة، وماذا تقول؟ وأنت الآن لو ذهبت إلى عالمين جليلين فاضلين وتسألهم وسألتهم وكل منهم قال لك لا يجوز. الآن مثلا مشايخنا صلى الله عليه وسلم يبدي أعمارهم بعفو وعافية ودين عن إنسان متشددة، لو ذهبت إلى عضوين من أعضاء هيئة كبار العلماء وسألتهم وقال لا يجوز، إيش أحدث في نفسك؟ وهما عالمان تحدث طمأنينة تحدث رضا. فما ذلك لأئمة العلم ودواوين السلف الذين كانوا آية من آيات الله عز وجل في العلم والعمل؟ إذا كان سوادهم الأعمال على هذا القول هل ترضى نفسك أن تشد عنهم وتخالفهم؟ فإياك إياك، إذا حكي الإجماع من العلماء بهذه الأسباب فإنك تعمل بهذا وترتاح نفسك وتطمئن وتتبع سبيل أمثال هؤلاء العلماء، كما قال الإمام مالك حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع للأثر من مضى قبله. والنقطة الأخيرة مجمع فقه مجمع له مكانته، وإذا اتفق العلماء في مجمع الفقه ليس بإجماع لكنه له منزلته والفتوى منه لها منزلته. وبالمناسبة فإن مجمع الفقه وهيئة كبار العلماء بالتتبع والمعرفة أنهم لا يبحثون مسألة ولا يفتون في مسألة ولا يصدر قرار إلا بعد تعب شديد في تحري المسائل وتتبعها وسؤال أهل الخبرة. وأقول هذا والله يشهد المعرفة أنهم لا يفتون يا إخوان إياكم أن تظنوا أن هذه الفتاوى التي تصدر من هيئات كبار العلماء أو من المجامع الفقهية أنها سهلة، ما تخرج بعض الأحيان بعض المسائل تدرس إلى ما يقرب من 10 أشهر وتدرس إلى 12 شهر وترجع وتؤخر واستكمال النظر فيها. رزق الله هذه البلاد علماء عرفوا بالصلاح والخير ووضع الله لهم القبول ووضع الله لهم الثقة بين الناس، ونسأل الله العظيم أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يجزيهم عن الإسلام المسلم خير الجزاء. ومثال هؤلاء وهذه ذمة على كل مسلم أن يدعو لهم، أن هؤلاء هم الذين يحملون الخير لهذه الأمة ويحفظون ثغورا عظيمة، في أكثر من الدعاء لهم يحسن الظن بهم ويوثق في أقوالهم. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا حبهم يجمعنا بهم في دار كرامتهم، لا ينفعنا من ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.